ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. تستعد العاصمة الأردنية عمان لاستضافة قمة إقليمية حول العراق بمشاركة فرنسا. وبحسب ما أعلنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأربعاء، فإن هذه القمة هي الثانية بعد قمة بغداد التي انعقدت في أغسطس من العام الماضي، وهي نسختها الثانية وستنعقد في عمان في 20 ديسمبر الجاري. وأضاف الوزير العراقي خلال مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري أنه من المتوقع أن تشارك إيران وتركيا في تلك القمة. واستضافت بغداد العام الماضي قمة شاركت فيها الإمارات ومصر والسعودية وقطر والكويت وإيران وتركيا وفرنسا بالإضافة إلى العراق. جاء إعلان فؤاد حسين بعد إعلان فرنسي مشابه، حيث أعلن قصر الإليزي الأحد عقد قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية السنة تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد الذي انعقد في آب أغسطس من العام الماضي في ظل التوتر مع إيران وتركيا. وأشار بيان الإليزي إلى أن الإعلان صدر بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد 27 نوفمبر، حيث اتفق المسؤولان على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة على قرار قمة بغداد التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام، بدون أي توضيحات حول قائمة المشاركين في الوقت الحاضر. غير أن البيان الفرنسي أوضح أن ماكرون والسوداني تشاركا مخاوفهما حول تصاعد التوتر بعد سلسلة الغارات الجوية التركية على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا وفي شمال العراق. وأضاف الإليزي أن ماكرون الذي دعا السوداني لزيارة فرنسا في مطلع العام 2023 ذكر مرة جديدة بأنه بإمكان العراق أن يعول على دعم فرنسا في مواجهة الانتهاكات التي تطال سيادته واستقراره وفي مكافحته للإرهاب. الإعلان صدر أيضا عن الدولة المضيفة الأردن، حيث قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيريها العراقي والمصري أن مؤتمر بغداد انعقد لدعم العراق، والعنوان الرئيسي للمؤتمر هو كيفية العمل المشترك من أجل دعم العراق وأمنه واستقراره وسيادته واقتصاده وإنجازاته. وبيّن الصفدي أن التحضيرات جارية لاستضافة النسخة الثانية من المؤتمر الشهر الحالي، والهدف هو استمرار الزخم الذي كان قد بدأ في مؤتمر بغداد الأول. الإعلان الأردني رجح أيضا مشاركة تركيا وإيران في مؤتمر بغداد في نسخته الثانية، مؤكدا أنه يجب أن تحل المشاكل عن طريق الحوار. أرحب بضيوف هذه الحلقة من ملفات ساخنة. من عمان ينضم إلينا الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق، ومن بغداد الدكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية العراقي، ومن القاهرة ينضم إلينا محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المتخصص في الشأن العراقي. وأبدأ من عمان وأرحب مجددا بدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق. دكتور غازي، أسألك في البداية، ما الذي تتوقعه أنت أن تناقشه هذه القمة؟
جرت في القمة الأولى، في النسخة الأولى في بغداد، عندما عقدت القمة الإقليمية بدعوة من العراق ومصر والأردن، كان هدفها الأساسي البحث عن العوامل الأساسية لبناء السلام والاستقرار والتعايش بين دول وشعوب المنطقة، إضافة إلى مسألة جدا مهمة اللي هي الشراكة الاقتصادية والشراكة السياسية على الصعيد الإقليمي، لأن ممكن يكون عبر التكامل الاقتصادي، عبر الشراكة الاقتصادية، ممكن تحقق هذه الدول السلام والأمن والتعاون بدلا من الأزمات اللي تعصف بالمنطقة، والحروب في سوريا والأزمات في لبنان ومختلف بلدان الشرق الأوسط عموما.
لكن البيانات لم تتحدث عن قائمة الدول المشاركة، يعني هل ستكون مثل قمة العام الماضي مثلا؟
يعني أنا أعتقد يعني الحد الأدنى أن تشارك الدول التي شاركت في العام الماضي في هذا المؤتمر الإقليمي المهم جدا للتعاون والتضامن والشراكة بين دول المنطقة، وممكن تظهر دول جديدة أو قد لا تشارك دول لا تشعر بفاعلية أو بأهمية النتائج التي تحققت على سبيل المثال. يعني هذه متروك للتقدير الدول أنفسها لمدى إيجابية المشاركة ونتائج عملية تطبيقية تنعكس بأثار إيجابية على الاقتصادات وأمن والعلاقات السياسية بين الدول الإقليمية. لكن في الأساس أنا أعتقد الدول اللي شاركت وخصوصا الدور الفرنسي اللي كان أيضا جوهري ومحوري من قبل الرئيس ماكرون مباشرة، وأيضا مصر لعبت دور مهم إضافة للأردن وبقية الدول المساهمة، وحتى وجود إيران عندما اشتركت كانت هناك فرصة لتبادل الآراء بين وزير الخارجية الإيراني والوزراء الآخرين على الصعيد الإقليمي، وندرك تماما حجم المشكلات الإقليمية للسياسة الخارجية الإيرانية. مع ذلك ممكن هذا المؤتمر يشكل فرصة لإيران ولتركيا ومختلف الدول اليوم اللي يعني هناك علاقات مختلفة المستويات بين علاقات أزموية إلى علاقات انفراج وتعاون، ممكن تدريجيا نذهب إلى التعاون والانفراج في عبر تصفية وتصفير الأزمات اللي موجودة على صعيد الشرق الأوسط.
دكتور غازي، ما مدلول الحضور الفرنسي في هذه القمة والقمة السابقة؟
فرنسا يعني أولا هي عضو في مجلس الأمن الدولي، لاعب رئيسي وعضو رئيسي على صعيد الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي في استراتيجيته على صعيد البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط يذهب إلى خيار بناء السلام والأمن والاستقرار، لأن بناء السلام والأمن والاستقرار بمعنى مواجهة العنف والإرهاب والتمييز الديني والمذهبي والتيارات المتطرفة. إذن نجاح بلدان الشرق الأوسط وأيضا لاحقا شمال أفريقيا أيضا موضوع جدا مهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتعاون ينعكس بآثار إيجابية الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لا يذهب باتجاه يعني أو لا يؤمن بوجود في جنوب الاتحاد الأوروبي شمال أفريقيا، لا يؤمن بوجود منطقة مضطربة ومنطقة للتنظيمات الإرهابية أو للعنف. كذلك الشرق الأوسط، يعني إذا ذهب أو انحدر الشرق الأوسط إلى عنف وإرهاب وحروب وأزمات إقليمية وصراعات، أكيد هذا سينعكس سلبا على المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي وعلى المصالح الاستراتيجية لفرنسا. فرنسا في المقدمة، هناك مصالح لفرنسا مهمة جدا على صعيد الطاقة، النفط، الغاز. يعني لاحظ اليوم بعد الحرب الروسية الأوكرانية أن المصدر الوحيد اللي عوض الاتحاد الأوروبي عن مشكلة الطاقة الغاز والنفط هي دول الخليج العربي والشرق الأوسط. إذن يبقى الشرق الأوسط يتمتع بميزة استراتيجية مهمة للاتحاد الأوروبي ولفرنسا بصورة خاصة بحكم علاقاتها الوثيقة التاريخية والاقتصادية والطاقوية مع بلدان الشرق الأوسط وأيضا الخليج العربي. إذن لفرنسا وللاتحاد الأوروبي مصلحة كبرى في ذهاب إقليم الشرق الأوسط إلى الوفاق والتعايش والشراكة بدلا من الصراع والعنف وانتشار المنظمات الإرهابية اللي تهدد الأمن والاقتصاد الإقليمي والدولي.
طيب، هنا يعني ماكرون ذكر في اتصاله بالسوداني يوم الأحد الماضي بأنه بإمكان العراق أن يعول على دعم فرنسا في مواجهة الانتهاكات التي تطال سيادته واستقراره. كيف تفهم أنت هذا الكلام؟
يعني بالدرجة الأولى الانتهاكات اللي ترتكبها إيران ترتكب انتهاكات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في العراق، تهدد وتنتهك السيادة العراقية. إيران تقصف بالصواريخ، الحرس الثوري يقصف بالصواريخ أربيل وسليمانية ومناطق في دهوك تحت ذريعة وجود منظمات مسلحة إيرانية كردية معارضة. وأعتقد يعني ليست صواريخ هي الأداة الأساسية لحسم مشكلة الأكراد الإيرانيين أو البلوش الإيرانيين أو العرب في إيران وأذربيجان وغيرها. هذه مشكلة داخلية مع الأسف تنعكس بصورة خطيرة على علاقات إيران مع العراق ومع إقليم كردستان أيضا بصورة خاصة. لكن في نفس الوقت تركيا تحتفظ بعلاقات إيجابية مع الحكومة الإيرانية، يعني وبقيت هذه العلاقات مستمرة حتى يومنا هذا، مع أن ماكرون وقف إلى جانب الاحتجاجات، وخصوصا ما التقى الرئيس بايدن أيد شجاعة المحتجين. إذن فرنسا اليوم مع المحتجين بهدف إجراء إصلاحات جذرية في النظام الإيراني، وفي نفس الوقت هي تمتلك علاقات متوازنة مع إيران، بإمكانها الضغط على إيران لمنعها من الذهاب لاحتلال أراضي عراقية. إذا ما احتلت إيران أراضي عراقية أو يعني دفعت بقوات برية مدفعية ودروع دبابات فهذا مشكلة خطيرة. يعني أكيد إيران ممكن تلعب دور، والمجتمع الدولي ممكن أيضا يلعب دور، لأن قد تندلق لا سمح الله صراعات أهلية داخلية في العراق إذا ما اجتاحت إيران في شمال العراق وأقليم كردستان، بجانب موضوع بيكيكي اللي هو أيضا يهدد الأمن الأقليمي وأمن العراق، وهو في صراع مع الحكومة التركية، صراع عسكري مسلح منذ 1983. إذن ممكن للمؤتمر الإقليمي القادم يعني حاول ينزع فتيل هذه الأزمات الخطيرة التي ممكن تأصل بأمن الشرق الأوسط وتهدد المصالح الأوروبية والأمريكية والمصالح يعني الشراكات الاقتصادية العالمية والأمن الاقتصادي والأمن الطاقوي اللي يهتم به الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
دكتور غازي، البيانات الصادرة عن الدول الثلاث فرنسا والعراق والأردن تحدثت عن المشكلات الحدودية التي بين إيران وتركيا من جهة وبين العراق، ما المتوقع من صيغ لحل هذه المشكلة يمكن أن تخرج عن هذه القمة؟
يعني ابتداء الذهاب إلى ضغوط أو الجهود الدبلوماسية، يعني هناك اتفاقية الجزائر اللي وقعت بين العراق وإيران، والجزائر أيضا طرف ثالث في هذه الاتفاقية وموثقة لدى الأمم المتحدة، واللي تتعلق بالحدود العراقية الإيرانية وعلاقات التعاون بين العراق وإيران، مسألة الأمن المتبادل. إذا قضية الحدود بين العراق وإيران أو مع الكويت ما يخص ميناء خور العبدالله أو غيرها من التفاصيل، أو مسألة التنظيمات المسلحة مثل PKK واللي تهدد الأمن القومي الأمريكي، كل هذه القضايا ممكن أن تلعب الدبلوماسية جهود مهمة وبارزة من أجل نزع فتيل هذه الأزمات والعودة إلى احترام الاتفاقيات بين العراق وبين دول الجوار وتطبيقها، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل يعني فض هذه النزاعات والتحكيم في الخلافات الحدودية والنزاعات الحدودية بين العراق وبين دول الجوار، وأكيد بما يصب بمصلحة مختلف دول الشرق الأوسط.
دكتور غازي فيصل، لنا أن نسأل هنا، يعني ما الذي قدمته النسخة الأولى من هذا المؤتمر ومن هذا التجمع حتى نعقد قمة ثانية؟
يعني على الأقل النسخة الأولى تشكل افتتاح، يعني يشكل الخطوة الأولى نحو الذهاب إلى فلسفة العلاقات الإقليمية. يعني بدل أن نذهب باستمرار منطق الأزمات، منطق النزاعات، منطق الصراعات، منطق الخلافات الدبلوماسية عدم وجود، يعني المسألة الخطيرة يعني إذا كل بلد يفكر في عزلة اقتصادية وسياسية واجتماعية ولا يفكر بالشراكة والتكامل مع الدول الجوارية الدولار. هذه كارثة في عالم اليوم اللي هو عالم الانفتاح والشراكات الاقتصادية والتجارة الدولية والعولمة الاقتصادية، العولمة السياسية، العولمة الاجتماعية. إذا إقليم الشرق الأوسط والخليج العربي ووفق الأهمية الاستثنائية اللي يحتلها هذا الإقليم في العلاقات الدولية، يفترض ابتداء أن نذهب إلى تكامل اقتصادي سياسي ثقافي اجتماعي عبر منظمات مؤسسات، وهذا التكامل هو الذي سيؤدي إلى تحقيق التنمية، والتنمية هي التي ستضمن مواجهة الفقر والبؤس والتخلف والأزمات والحروب. إذن التنمية تعني مثل ما أشار يعني قمة الصينية العربية التي ستعقد غدا في الرياض، أن بدون التنمية لا يمكن تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. أنا أعتقد هذه قاعدة جدا مهمة، وبالتالي لا يمكن تحقيق تنمية في الشرق الأوسط بدون شراكة وبدون تكامل، وبالتالي لا يمكن الذهاب في الشرق الأوسط إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان بدون تحقيق تنمية حقيقية لمواجهة تحديات الفقر والبيئة والتلوث والجهل والبطالة وانتهاكات حقوق الإنسان مع الأسف هنا وهناك. التنمية عبر التكامل، عبر التعاون الإقليمي على صعيد الشرق الأوسط، عبر تحقيق نجاحات في هذا المجال، ممكن نذهب إلى ضمان ديمقراطية حقيقية اقتصادية سياسية اجتماعية، وممكن أيضا نضمن حقوق للإنسان، معنى حق العمل، حق الحياة، حق السكن اللائق، حق الكرامة إلى آخره.
شكرا لك الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق من عمان. ومن بغداد أرحب مجددا بالدكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية. دكتور إحسان، قمة إقليمية ثانية حول العراق، لماذا الآن وبعد عام من قمة أولى؟
المؤتمر الأول الذي عقد في بغداد مضى عليه عام، لكن الموضوع لا يرتبط بمتغيرات كبيرة بقدر ما أن التحضير لهذه القمة كان منذ عدة أشهر بالتحديد، وتم الاتفاق على أن يعقد في هذا الوقت نتيجة أن العراق أصلا كان يمر بأزمة سياسية، عدم وجود حكومة، هذا أولا. والأمر الآخر هو يرتبط بطبيعة الدول الراعية وأيضا الحاضرة بالتحديد على مستوى الترتيبات وحتى الملفات، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه القمة التي ستعقد في عمان، أنا أتصور بأنها وضعت في حساباتها طبيعة المتغيرات التي تمر فيها المنطقة، طبيعة التحولات على مستوى المواقف السياسية، انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية على المنطقة، هذه جميعها تؤخذ في نظر الاعتبار. ومن ثم تم اختيار هذا التوقيت بالتحديد لغرض استكمال ما تم الاتفاق عليه في بغداد.
لكن هل يفهم من هذا الكلام أننا بصدد دورية انعقاد لهذا النوع من القمم الإقليمية؟
حسب ما اتفق في مؤتمر بغداد، هناك شبه إجماع على دورية هذا المؤتمر، ومن ثم الموضوع هو لا يرتبط بالرغبة بقدر ما هو اتفاق بين الدول التي حضرت في بغداد، والأمر لن يتوقف على يعني مؤتمر عمان، بل قد نشهد مؤتمرا في القاهرة ونشهد أيضا في باريس. هناك محاولة لجعل هذا المؤتمر تكتل سياسي اقتصادي، ومن ثم بعض الدول لا ترغب من وجهة نظري من أن ينتهي هذا المؤتمر بدون أن يتحول إلى هذه الكتلة في المنطقة، يعني كتلة ومحور اقتصادي سياسي، لكن لا يكون بالضد من الدول الأخرى. ومن ثم تكرار هذا المؤتمر، أنا أتصور يؤخذ بنظر الاعتبار ويعتمد من وجهة نظري على استكمال الاتفاقات، سواء على مستوى مؤتمر بغداد أو حتى المؤتمر الذي سيعقد في عمان.
دكتور إحسان، أكرر سؤالي لك أيضا، السؤال الذي طرحته قبل قليل على دكتور غازي فيصل في عمان، لماذا فرنسا؟ ما حقيقة وأبعاد الدور الفرنسي هنا في مثل هذه القمة؟
فرنسا توجهت إلى المنطقة بوقت ليس على مستوى المنظور، بل إذا ما نظرنا لأن فرنسا انخرطت في أزمة لبنان وحتى في أزمة سوريا، وحتى قدمت مقاربة فيما يرتبط بالأزمة العراقية. فرنسا من وجهة نظري قد لا تكون دولة غير مرغوب فيها، يعني على مستوى الدول التي شاركت في مؤتمر بغداد، على اعتبار أن الدول الأوروبية الأخرى قد تكون لها مواقف من بعض الدول الحاضرة، ولذلك فيما يبدو فرنسا استثمرت مقبوليتها أو حتى طبيعة المقاربات التي طرحتها فيما يرتبط بأزمات المنطقة، تحدث المنطقة العربية، ومن ثم أصبح هناك قبول. لا يمكن القفز على حقيقة من أن فرنسا تريد أن تنخرط بدور أكبر على مستوى المنطقة، تزاحم بذلك كل من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والصين.
طيب، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال إن الهدف هو الهدف من هذه القمة طبعا هو استمرار الزخم الذي كان قد بدأ في مؤتمر بغداد الأول، كيف تعلق؟
أنا أتفق مع طبيعة هذا الطرح. الأردن متحفزة بشكل كبير جدا، وهي تهيئ لهذا المؤتمر ما يقارب مدة 4 إلى 5 أشهر يعني ماضية، وتواصلت على أقل تقدير يمكن أن نتحدث على مستوى الساحة العراقية، يعني تواصلت مع الفاعلين، يعني سواء على مستوى الرئاسات على مستوى الفاعلين الداخليين لتدعيم استضافتها لهذا المؤتمر. ومن ثم تصريحات وزير الخارجية تعكس الأردن، تعكس طبيعة توجهات المملكة، وأيضا المملكة أيضا قد تكون راغبة باستدامة علاقاتها الاقتصادية بالتحديد مع الدول التي تحضر، سيما وأنها يعني قد تكون بحاجة كبيرة إلى عملية تنمية اقتصادية، ولهذا هي متحفزة بشكل كبير جدا لنجاح هذا المؤتمر.
دكتور إحسان، أنت تحدثت عن هذه المشكلة الحدودية بين العراق وبين كل من إيران وتركيا، والبيانات الصادرة عن الدول الثلاث فرنسا والعراق والأردن اليوم تتحدث عن هذه المشكلات الحدودية. ما المتوقع من صيغ لحل هذه المشكلة المؤرقة بالنسبة للعراق؟
لا يقبل الشك أن العراق سيستثمر هذه المساحة دبلوماسيا، وبالتالي يستحصل موقفا يدعم سيادته. أنا أتصور بأن ما يمكن أن تكون واحدة من المخرجات، خصوصا في ظل الانتهاك الصارخ وللسيادة العراقية الذي تجاوز الأعراف والقوانين الدولية من قبل إيران، أنا أتصور بأنه سيستحصل في البيان الختامي هو الحفاظ على السيادة العراقية ودعوة كل من إيران وتركيا إلى عدم تجاوز، سيما وأن هناك إمكانية وطرح لحضور كل من طهران وأنقرة إلى هذه القمة، وبالتالي يمكن أن يتم مناقشة هذا الموضوع باستضافة وبما يدعم سيادة العراق.
شكرا دكتور إحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية العراقي من بغداد. ومن القاهرة أرحب مجددا بالأستاذ محمود الشناوي، الكاتب الصحفي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية والمتخصص في الشأن العراقي. أستاذ محمود، قمة إقليمية حول الشأن العراقي بمشاركة دول الجوار وفرنسا، في أي إطار يأتي مثل هذا التجمع؟
بالتأكيد كما تفضلت حضرتك هي النسخة الثانية، وهي امتداد لما خطط له أن يكون هناك تعاون بين العراق ومحيط الإقليمي، وأن تكون الدول الغربية وفرنسا يعني تعتبر وكيل عنها حاضرة وبقوة، ليس فقط أن تكون أمريكا هي الحاضرة، خاصة في إطار التحركات الصينية وما سوف تشهده السعودية من قمة عربية صينية تجمع القادة العرب مع الصين. وهذا بالتأكيد أمر يزعج أمريكا على كافة المستويات، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا.
طيب، هنا أستاذ محمود، ما الرؤية المصرية لهذا التجمع، خاصة وأن مصر تربطها بالعراق والأردن آلية التنسيق الثلاثي كما نعلم؟
لا شيء بدون مصر، ولا تجمع بدون مصر، ولا نجاح لأي حراك بدون مصر. كما تفضلت حضرتك، ما زال حلم مشروع المشرق الجديد أو الشام الجديد حاضر وبقوة، رغم أن الخطوات العملية لتنفيذه لم تتجاوز مخططها المرجوة. ولكن مصر بالتأكيد كدولة وتعتبر قوة إقليمية عظمى لها دور كبير في تنسيق المواقف، سواء على صعيد العلاقة مع العراق أو مع الأردن أو حتى بشكل عام في المحيط الإقليمي. كلنا يعلم كم المكاسب الاقتصادية المرتقبة والمتوقعة من هذه التحالفات الإقليمية التي يمكن أن تكون مثال يحتذى. وكذلك الإعلان عن تلك القمة بالتوازي مع يعني القمة الصينية العربية في جدة، بالتأكيد هذا يبعث برسائل كثيرة جدا بأن هناك أكثر من حراك، ولن تترك الساحة لدولة بعينها أن يكون لها موطئ أقدام أقوى من اللازم في الإقليم العربي.
حضور تركيا وإيران بجانب مصر في قمة مثل هذه أستاذ محمود، كيف تنظر إليه؟
يعني اولا ليس هذا هو الحراك الوحيد الذي يعني تدعى فيه ايران وتركيا، وان كان هذه دعوه حضور. ولكن ايران وتركيا وان لم تكونا حاضرتان في امور اخرى فهي حاضره بقوه، يعني بمعنى أنه لا يعني غير مسموح أن تظل الأمور كما هي بين تلك الدول باعتبارها قوى إقليمية يمكن أن يستفاد من تحالفها وتعاونها. وكلنا يعلم ما الذي يدور في الغرف المغلقة، سواء على صعيد العلاقات بين القاهرة وأنقرة أو حتى على صعيد العلاقات بين القاهرة وطهران. بالتأكيد هذه الدول الثلاث لا يمكن أبدا أن يستغنى عن أي منها في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية. كلنا يعلم ما الذي يجري على الساحة الروسية الأوكرانية وانعكاسات ذلك، وما الذي تقوم به الصين من حراك كبير جدا لإكمال حلمها الأسطوري وهو طريق الحرير. بالتأكيد الوضع كله يحتاج إلى ترتيبات جديدة، ومع وجود الأستاذ محمد الشيع السوداني على رأس الحكومة العراقية والدعم غير المحدود له وما يقوم به من خطوات، بالتأكيد كل هذا يدفع العراق أن يكون له دور أكثر فعالية ويعود بقوة قرار في المعادلة الإقليمية والدولية.
طيب، مسألة إعادة الإعمار في العراق مسألة مطروحة على جدول هذه القمة كما صرحت البيانات الثلاثة عن فرنسا والأردن والعراق. من سيستثمر في مشاريع إعادة الإعمار في العراق أستاذ شناوي؟
يعني دعني أقول لك أن الدولتان الكبيرتان اللتان تحتلان يعني سطح المشهد الاقتصادي والإعماري في العراق هما إيران وتركيا. التبادل التجاري بين هاتين الدولتين والعراق يبلغ عشرات المليارات، وإن كانت الأرقام المعلنة أنا أقول لك أنها أقل من الحقيقي بكثير. مسألة مشاركة دول أخرى كمصر مثلا والأردن بموقعها الاستراتيجي أو ما يمكن أن تستفيده من خلال مشروعات ثنائية مع العراق، بالتأكيد هذا سيكون مطروح بقوة. ولكن وجود إيران وتركيا بالتعاون مع مصر ضمانة كبيرة جدا لأن يكون هناك إعمار عراقي حقيقي، لأن ما يجري حقيقة في العراق ليس إعمارا حقيقيا وإنما هو مجرد مبادلات تجارية ومحاولات لإعادة العراق على المحك مرة أخرى. أما عملية العراق يحتاج إلى مشروع مارشال لإعادة أعمار العراق، بدون كهرباء، بدون ماء نظيف، بدون طرق، بدون أي بنية أساسية. مشروعات الاستفادة من النفط بالتأكيد غير مجدية أبدا لأنها مجرد تجارة عادية لا تتجاوز حدود التجارة. أما المشروعات التي يمكن أن يستفاد منها ومن ثروات العراق لن يمكن أن تكون قاعدة للاستفادة إلا بمشروع كبير جدا لإعادة أعمار العراق وإعادته. العراق أنا أعتبره طاقة معطلة وقوة معطلة في المنطقة. إذا أعيد إنتاج العراق كقوة اقتصادية وكمصدر رئيسي لثروات موجودة بداخله، بالتأكيد هذا سوف ينعكس بشكل كبير جدا على المنطقة، سواء على المنطقة العربية أو الجارتان الكبيرتان تركيا وإيران أو حتى على المستوى الدولي.
شكرا لك أستاذ محمود الشناوي، الكاتب الصحفي المصري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، المتخصص في الشأن العراقي من القاهرة. وأشكر لكم مستمعي الكرام حسن المتابعة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.